بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحالة الخامسة التي يبحث فيها أنه هل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل، هي حالة ما لو اشترك علمان إجماليان في طرف مشترك. ومثاله أنه لو كان لدي علم إجمالي بوقوع قطرة دم إما في الإناء رقم 1 أو في الإناء رقم 2، ثم للتوضيح هاي بين قوسين، ثم وجد لدي علم إجمالي بوقوع قطرة أخرى إما في الإناء رقم 2 أو في الإناء رقم 3، إذن يوجد لدي علمان إجماليان. العلم الإجمالي الأول هو نجاة أحد الإناءين، إما الإناء رقم 1 أو الإناء رقم 2، والعلم الإجمالي الثاني هو العلم بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء رقم 2 أو الإناء رقم 3. وهنا الإناء رقم 2 طرف مشترك بين العلمين الإجماليين. والسؤال هو هل أن العلم الإجمالي الثاني منجز أيضا كالأول أو لا؟ العلم الإجمالي الثاني ينحل والمنجز فقط هو العلم الإجمالي الأول. هذا هو البحث. وهنا توجد صورتان، تارة يتعاصر العلمان الإجماليان بأن يقعا دفعة واحدة معا. كيف يعني؟ يعني لدي علم إجمالي في الدقيقة الأولى من الساعة الواحدة ظهرا بوجودي، أو قل في اللحظة الأولى بوجودي علم إجمالي بنجاستي إما الإناء رقم 1 أو الإناء رقم 2، وفي نفس اللحظة حصل لدي علم إجمالي بأنه إما الإناء رقم 2 نجس أو الإناء رقم 3. فهنا العلمان متعاصران حاصلان في لحظة واحدة.
زين شيخنا، هذا الإجماع الثاني نسخ الأول
أو شلون؟ بعد الكلام ليش نسخ الأول؟ لا
نسخ الأول فبعد ما في شك بالرقم الإناء رقم 1، انتقل
إنه الثاني. إحنا قاعد نبحث أنه لدي علمان إجماليان في لحظة واحدة.
قصد شلون نصور هالشيء؟
ليش ما يمسك الأول؟ لدي علم إجمالي بوقوع قطرة دم إما بين الأول أو الثاني، ثم رأيت في نفس اللحظة، في نفس اللحظة قطرة دم وقعت، لكن لا أدري هل هي في الثاني أو الثالث.
ثانية.
قطرة ثانية وليس قطرة أولى. أنا قلت قطرة ثانية. جيد. الطرف المشترك هو الإناء رقم 2. السؤال، هل ينحل العلم الإجمالي الثاني أم لا ينحل؟ قالوا طبعا شنو إذا قلنا بانحلال العلم الإجمالي الثاني، يعني شنو النتيجة؟ النتيجة أن الإناء رقم 3 لا يجب الاجتناب عنه، لأن الإناء رقم 2 داخل في العلم الإجمالي الأول. النتيجة إذا قلنا بانحلال العلم الإجمالي الثاني معنى ذلك شنو؟ يجب الاجتناب عن الإناءين رقم 1 و2، ولا يجب الاجتناب عن الرقم 3، لأن الرقم 3 طرف من أطراف العلم الإجمالي الثاني. أما رقم 2 فهو وإن كان طرفا من أطراف العلم الإجمالي الثاني لكنه أيضا طرف من أطراف العلم الإجمالي الأول، فيتنجز بالعلم الإجمالي الأول. السؤال، هل ينحل العلم الإجمالي الثاني أم لا؟ توجد صورتان، صورة التعاصر لا ينحل العلم الإجمالي الثاني. لماذا ينحل؟ الأركان تامة ولا يوجد لا انحلال حقيقي ولا انحلال حكمي، فكلا العلمين منجزان، يعني يجب الاجتناب عن الأوانس ثلاثة برمتها. إنما الكلام في صورة عدم التعاصر. يعني كيف عدم التعاصر؟ حصل لدي علم إجمالي في الساعة الأولى بنجاسة إما الإناء رقم واحد أو الإناء رقم اثنين، ثم حصل لدي علم إجمالي ثاني. العلم الإجمالي الأول باق، حصل لدي علم إجمالي ثاني في الساعة الثانية ظهرا أما بنجاسة الإناء رقم اثنين أو الإناء رقم ثلاثة. فهل ينحل العلم الإجمالي الثاني أم لا ينحل؟ هذا هو السؤال. في صورة التعاصر لا شك ولا كلام ولا بحث أنه لا يوجد اختلال لأي من الأركان، لدي علمان إجماليان في آن واحد، علم إجمالي بنجاسة إما الإناء رقم واحد أو الإناء رقم اثنين، وعلم إجمالي ثاني بنجاسة الإناء إما رقم اثنين أو رقم ثلاثة. وفي مثل هذه الحالة لا شك أن كلا العلمين منجزان، لا في صورة غير التعاصر. لو كان العلم الثاني متأخرا عن العلم الإجمالي الأول، بأن علمت إجمالا في الساعة الواحدة ظهرا بنجاسة إما الإناء رقم واحد أو الإناء رقم اثنين، وعلمت في الساعة الثانية ظهرا بنجاسة إما الإناء رقم اثنين أو الإناء رقم ثلاثة، فهل ينحل العلم الإجمالي الثاني أم لا؟ قيل ينحل. والقائل السيد الخوئي رحمة الله عليه، السيد الخوئي والميرزا النائيني متفقان على انحلال العلم الإجمالي الثاني، لكن يختلفان في أن الميرزا يشترط تأخر المعلوم أيضا، والسيد الخوئي لا يشترط ذلك، يكتفي بتأخر العلم الإجمالي الثاني. قيل بالانحلال، لماذا؟ قالوا ينحل العلم الإجمالي الثاني انحلالا حكميا لاختلال الركن الثالث بكل تأصيلتين. كيف يختل الركن الثالث بكل تأصيلتين؟ أما الصيغة المشهورة وهي أننا نشترط أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي صالحا لإجراء البراءة فيه، فهنا قالوا بأن الإناء رقم اثنين غير صالح لإجراء البراءة فيه، فتجري البراءة في الإناء رقم ثلاثة بلا معارض، فينحل العلم الإجمالي الثاني. لماذا الإناء رقم اثنين لا تجري البراءة فيه؟ لماذا؟ قالوا هكذا، قالوا لأنه حينما حصل العلم الإجمالي الأول فكل طرف صالح لإجراء البراءة فيه، وبسبب العلم الإجمالي تعارضت الأصول فتساقطت، أصل البراءة في الطرف الثاني تساقط في الإناء رقم اثنين، تساقط مع أصل البراءة في الإناء رقم واحد، والساقط لا يعود والميت لا يحيا. فحينما حصل العلم الإجمالي الثاني ما استطيع إجراء البراءة في الإناء رقم اثنين، غير صالح لإجراء البراءة، أصالة البراءة قد سقطت فيه، فيكون إجراء البراءة في الإناء رقم ثلاثة بلا معارض. هذا على صيغة المشهور. إذن العلم الإجمالي ينحل بأي سبب؟ لأن إجراء البراءة في الإناء رقم اثنين غير ممكن، باعتبار أن إجراء البراءة قد سقط عند تعارضه مع إجراء البراءة في الإناء رقم واحد. وبالتالي هنا حينما أتي إلى العلم الإجمالي الثاني ماذا يحصل؟ أقول الإناء رقم اثنين صالح لإجراء البراءة أم غير صالح لإجراء البراءة؟ غير صالح لإجراء البراءة، لأن البراءة قد سقطت عند تعارضها مع البراءة في الإناء رقم واحد، وبالتالي يبقى إجراء البراءة في الإناء رقم ثلاثة بلا معارض. وأما على صيغة المحقق العراقي أيضا يختل الركن الثالث. لماذا؟ لأن المحقق العراقي اشترط أن يكون العلم الإجمالي منجزا للأطراف على كل تقدير، أما إذا كان ليس منجزا للأطراف على بعض التقادير كما لو كانت بعض الأطراف منجز سابق، فحينئذ يختل الركن الثالث. فأتي إلى الإناء رقم 2 والإناء رقم 3. الإناء رقم 2 قد نجز سابقا بالعلم الإجمالي الأول، وعليه لا يستطيع العلم الإجمالي الثاني أن ينجزه، فالعلم الإجمالي الثاني ليس منجزا على كل تقدير، إنما هو منجز على بعض التقادير، فيختل الركن الثالث، وبالتالي ينحل العلم الإجمالي على صيغة المحقق العراقي. هكذا قال السيد الخوي. إذن على كلتا الصيغتين العلم الإجمالي الثاني ما دام ليس مقارنا للعلم الإجمالي الأول في الزمن وكان متأخرا، ينحل العلم الإجمالي الثاني، والنتيجة أنه يجب الاجتناب عن الإناء الأول والإناء رقم 2، ولا يجب الاجتناب عن الإناء رقم 3. هكذا قيل. هذا واضح ولا واضح؟ الشيخ رحمة الله عليه قال لا، هذا ليس صحيح، هذا توهم باطل. وهنا أكو دقة يحتاج أن تنتبه لها. وقدم الرد على صيغة المحقق العراقي، يعني قال بأن الركن الثالث على صيغة المحقق العراقي لا يختل، ثم سيأتي إلى الصيغة المشهورة تحتاج إلى انتباه وتوضيح، تحتاج إلى مقدمة. المقدمة هي إن العلم أي علم تفصيلي أو إجمالي إنما ينجز معلومة في كل لحظة اللحظة، والعلم في اللحظة الأولى لا ينجز معلومة في اللحظة الثانية، إنما الذي ينجز المعلوم في اللحظة الثانية هو العلم الموجود في اللحظة الثانية، والعلم في اللحظة الثالثة لا ينجزه العلم في اللحظة الثانية، إنما الذي ينجزه العلم الموجود في اللحظة الثالثة. خلينا نوضح مثال. الآن أنا أمامي ماء نجس، ما عليه بعلم إجمالي، الآن أوضح سواء علم إجمالي أو تفصيلي. ماء نجس، هذا الماء أمامي نجس. الآن أنا وين؟ في اللحظة الأولى من الساعة الواحدة ظهرا، أنا في اللحظة الأولى الذي نجز علي نجاسة هذا الماء ما هو؟ العلم الذي عندي في اللحظة الأولى الذي ينجس نجاسة الماء في اللحظة الأولى. جيد، اللحظة الثانية لا ينجزها، لا ينجزها العلم الحاصل في اللحظة الأولى، إنما الذي ينجزها العلم الحاصل في اللحظة الثانية. جيد، و النجاسة في اللحظة الثالثة ما الذي ينجزها؟ ينجزها العلم الحاصل في اللحظة الثالثة، وهكذا الرابعة وهكذا الخامسة. فالعلم ينجز معلومة في كل لحظة اللحظة، وليس العلم في اللحظة السابقة ينجز معلومه في اللحظة اللاحقة. هذه واضح بعد، سواء كان علما إجماليا أو علما تفصيليا. واضح بعدكم؟ يعني العلم ينجز معلومه في كل لحظة اللحظة. يعني إذا قسمنا الزمن هذه الساعة إلى مثلا كم لحظة، ما نقدر نقول 60 دقيقة، دقيقة أكثر من لحظة، افترض 1000 لحظة، ففي كل لحظة العلم ينجز معلومة، والعلم الموجود في اللحظة الأولى لا ينجز معلومة في اللحظة الثانية، المعلوم في اللحظة الثانية، المعلوم في اللحظة الثانية معلومة للعلم في اللحظة الثانية. انتبهين وياي لو ما منتبهين؟ جيد، نأتي إلى مثالنا. لدي علم إجمالي سابق حصل في الساعة الواحدة ظهرا، ولدي علم إجمالي لاحق حصل في الساعة الثانية ظهرا. تبولين في الساعة الواحدة ظهرا، كل لحظات الساعة الواحدة ظهرا المعلوم نجزه العلم الإجمالي في كل لحظة اللحظة. للتوضيح خلنا نقسم الزمن إلى مقطعين، مقطع ما قبل حصول العلم الإجمالي الثاني، ومقطع ما بعد حصول العلم الإجمالي الثاني. جيد، الذي ينجز المعلوم في المقطع الأول وهو المقطع ما قبل حصول العلم الإجمالي الثاني هو العلم الإجمالي الأول. والعلم الإجمالي الأول باقي خب ما قلنا الحل في اللحظة الأولى من بداية المقطع الزمن الثاني. ما الذي ينجز المعلوم بعدني بالعلم الإجمالي الأول؟ المعلوم بالعلم الإجمالي الأول ما الذي ينجزه؟ ينجزه العلم السابق على هذه اللحظة لو العلم الحاصل في هذه اللحظة. واضح الفكرة لو مو واضح الفكرة؟ جيد. يعني الآن في الساعة الثانية ظهرا لدي علمان في اللحظة الأولى من الساعة الثانية ظهرا. العلم الإجمالي الثاني ينجز معلومة. العلم الإجمالي الأول انتبهوا لي زين في اللحظة الأولى من الساعة الثانية هذه النجاسة المعلومة بالإجمال في اللحظة الأولى من الساعة الثانية ما الذي ينجزها؟ ينجزها العلم الإجمال السابق أم العلم الإجمال الحاصل في لحظتها؟ في لحظتها. إذن لا يوجد علم إجمالي سابق ينجز معلومة، إنما العلمان متعاصران، لأنه في اللحظة الثانية الذي حصل فيه علم إجمالي العلم الإجمال الثاني العلم الإجمالي الأول ينجز معلومه في نفس اللحظة. فأتينا إلى اللحظة الأولى من الساعة الثانية منجزة بعلم الإجمال الثاني هي نفسها، ومنجز النجاسة في اللحظة الأولى من الساعة الثانية ظهرا منجزة بالعلم الإجمال الثاني ومنجزة بالعلم الإجمال الأول. فيتعاصر العلمان في الحقيقة ولا يوجد علم إجمالي ثابت. واضح تكون فكرة؟ وإذا تعاصر حتى المحقق العراقي لا يقول بأنه يختل الركن الثالث، فلا يختل الركن الثالث، هذا على صياغة المحقق العراقي. إذا على صياغة المحقق العراقي في الحقيقة إذا العلم الإجمالي كان سابقا مرجعه في التنجيز حاله كحال العلم الإجمالي المقارن. يعني إذا كان العلم الإجمالي الأول سابقا للعلم الإجمالي الثاني حاله كحال العلم الإجمالي العلمان الإجماليان المتقارنان زمانا. هذا بالنسبة إلى صيغة المحقق. تفضل. احنا وين كلامنا بالطرف بالإناء رقم اثنين؟ احنا مشكلتنا وين بالإناء رقم اثنين؟ حصل فيه منجز ثاني لو ما حصل فيه منجز ثاني؟ السيد الخوي ماذا قال؟ الإناء رقم اثنين منجز بالعلم الإجمالي الأول فلا ينجزه العلم الإجمالي الثاني. ماذا قبلنا نقول؟ الإناء رقم اثنين في اللحظة الأولى من الساعة الثانية منجز بعلمين في آن واحد، لأن العلم الإجمالي الحاصل قبل الساعة الثانية ظهرا ينجز معلومة في لحظاته، أما اللحظة الأولى من الساعة الثانية نجزت من قبل العلم الإجمالي الأول بلحظتها، وفي نفس اللحظة نجزت بالعلم الإجمالي الثاني، فتعاصر. وإذا تعاصر لا يختل الركن الثالث على صياغة المحقق. متابعة
الساعة
الثانية إيه تابعت، لكن العلم الإجمالي باقي موقف باقي مستمر، ما قلنا سقط العلم الإجمالي
الأول
ما سقط. علم إجمالي بوقوع قطرة إما بالإناء الأول أو الثاني هذا باقي، وعلم إجمالي بوقوع قطرة ثانية إما بالإناء الثاني أو الثالث هذا العلم الإجمالي متأخر زمانا، لكن منجزيته في الحقيقة انتبهوا لي اللحظة الأولى من الساعة الثانية النجاسة الحاصلة في هذه اللحظة بالنسبة إلى الإناء رقم اثنين منجزة بعلمين في آن واحد. ما نقدر نقول إن العلم الإجمالي الأول سابق، لأن العلم الإجمالي وإن كان سابقا لكن ينجز معلومة في كل لحظة اللحظة، وبالتالي في اللحظة الأولى من الساعة الثانية نجزها العلم الإجمالي السابق في لحظتها. واضح؟ كما هي منجزة بالعلم الإجمالي الثاني.
ما نقدر نقول الطرف الثاني هو اللي معاصر بالعلم الإجمالي
الأول. احنا كلامنا بالطرف الثاني، احنا كلامنا بالطرف الثاني.
الطرف الثاني معاصر للطرف الأول من العلم الإجمالي الثاني.
هو كلامنا بالطرف الثاني. ايه. احنا وين كلامنا؟ كلامنا أنه على صيغة المحقق العراقي ادعى السيد الخوي اختلال الركن الثالث. ليش؟ قال لأن الطرف الثاني منجز بعلم الإجمالي السابق. هذا كلام
القلة
لا صحيح. العلم الإجمالي الأول سابق زمانا، لكن إنما ينجز معلومة في كل لحظة اللحظة، فإنما حصلت لحظة التعاصر هذه النجاسة في لحظة التعاصر، النجاسة في الناسان في لحظة التعاصر لم تكن منجزة بالعلم الإجمالي السابق، إنما نجزها العلم الإجمالي الحاصل في لحظتها. واضح؟ واضحتكم. إذن شنو المشكلة؟ إذن لم يختل الركن الثالث وفق صياغة المحقق العراقي. جيد، أرجو الانتباه، هذا الشرح ما موجود. رجعوا راجعوا الشروح، ما تفهمون لبعض. أما على صيغة المشهور، ماذا قال السيد الخوئي بناء على صيغة المشهور؟ ماذا قال؟ قال البراءة في الطرف الثاني قد سقطت بالمعارضة مع الطرف الأول، وبالتالي في الطرف الثاني، الطرف الثاني يعني لنا رقم اثنين، خلونا أفضل لنا رقم اثنين، البراءة فيه قد سقطت مع البراءة في الإناء رقم واحد، فحينئذ حينما صار الإناء رقم اثنين طرفا من علم إجمالي ثاني، هذا الإناء رقم اثنين لا تجري فيه البراءة، وإذا لا تجري فيه البراءة صار الطرف الرقم ثلاثة الإناء رقم ثلاثة تجري فيه البراءة بلا معارض. هكذا قال السيد الخوئي. نقول له أيضا إن البراءة حينما تجري في كل لحظة اللحظة، وعندما تسقط بمعارض تبولجي، عندما تسقط بمعارض تسقط كأن البراءة مشككة، البراءة التي تسقط هي براءة تلك اللحظة، أما البراءة في اللحظة الثانية لا تسقط. أنا لدي براءة في الإناء رقم اثنين تبون زين، حينما نجري افترض ماكو علم إجمالي، هذا إناء مشكوك النجاسة، حينما أجري فيه البراءة، البراءة شنو موضوعها؟ الشك، كلما وجد الشك تجري البراءة، يعني الشك الموجود في اللحظة الأولى تجري فيه البراءة، والشك الموجود في اللحظة الثانية تجري فيه البراءة، والشك الموجود في اللحظة الثالثة تجري فيه البراءة. جيد، في اللحظة الخامسة لا يوجد شك، تجري البراءة أم لا تجري؟ لا تجري، مو قلنا تجري باللحظة الرابعة، لا يضر. ونفس الكلام حينما تسقط البراءة لا تجري، تبين زين، لا تجري بسبب معارض في اللحظة الأولى، هل إنها لا تجري أيضا في اللحظة الثانية؟ تبين زين، واضح؟ لا تجري أم لا، أيضا تحتاج في اللحظة الثانية إلى معارض لكي تسقط، وفي اللحظة الثالثة تحتاج إلى معارض لكي تسقط. هسه المعارض شنو؟ مو بالضرورة يكون معاصرا لها، سواء كان سابقا كما في حالات الفرد الطويل والفرد القصير، أو كان مقارنا أو متأخرا منك، سواء كان سابقا أو مقارنا. أرجع على مثال هنا، البراءة في الإناء رقم اثنين المدعى أنها سقطت مع البراءة رقم واحد، أي البراءة التي سقطت؟ البراءة في اللحظات، تبول زين، في اللحظات السابقة عن حصول العلم الإجمالي، في اللحظة التي حصل عن حصول العلم الإجمالي الثاني، في اللحظة التي حصل العلم الإجمالي الثاني، في اللحظة الأولى من الساعة الثانية هنا توجد عندي براءة نحتاج لكي تسقط إلى معارض، لا لا يوجد معارض، ويوجد معارض قبل اللحظة الأولى من الساعة الثانية كان للبراءة معارض واحد، يا هو لنا رقم واحد، في اللحظة الأولى من الساعة الثانية يوجد للبراءة معارضان، الإناء رقم واحد والإناء رقم ثلاثة، فتسقط بمعارضتهما. المدعى ما هو؟ أن البراءة قبل قيام العلم الإجمالي الثاني قد سقطت مع البراءة في الإناء رقم واحد، إن البراءة في الإناء رقم اثنين قبل قيام العلم الإجمالي الثاني قد سقطت مع البراءة في الإناء رقم واحد، هذا المدعى. ونحن ندعي إن البراءة التي سقطت هي تلك البراءة التي حصلت في لحظة السقوط، وهي كانت معارضة بالبراءة بالإناء رقم واحد. أما حينما حصل العلم الإجمالي الثاني في اللحظة الأولى من الساعة الثانية، هذه البراءة لن تسقط، ولكي تسقط تحتاج إلى معارض، ويوجد معارض في ما قبل اللحظة الأولى من الساعة الثانية، معارضها كان ما هو؟ لنا رقم واحد. وفي اللحظة الثانية، في اللحظة الأولى من الساعة الثانية يوجد لها معارضان، لنا رقم واحد ولنا رقم ثلاثة. وهنا لا تشتبهوا وتقولوا بأن هذا كل فرضية الفرد الطويل والفرد القصير. تتذكرون أن إجراء البراءة في الفرد الطويل معارض بإجراء البراءة في الفرد القصير قبل انتهاء أمده، وهذه البراءة تلك ما معاصرة. احنا ما قاعد نشترط ان البراءة في الاطراف الاخرى ان تكون معاصرة، ما نشترط، نقول البراءة في هذا الطرف الذي نصب النظر عليه، البراءة في الطرف الثاني هي تجري في كل لحظة اللحظة وتسقط حينما يوجد لها معارض في كل لحظة، حتى المعارض سواء كان سابقا او مقارنا. وهنا البراءة التي سقطت قبل قيام العلم الإجمالي الثاني هي البراءة المعارضة بالإناء رقم واحد. البراءة التي سقطت في الإناء رقم اثنين هي البراءة المعارضة بالإناء رقم واحد. وحينما حصل العلم الإجمالي لدي براءة، لولا المعارض لا تسقط، لكن بوجود المعارض وهو البراءة في الإناء رقم واحد والبراءة في رقم ثلاثة تسقط. وإذا سقطت إذن صار الإناء رقم اثنين صالح لإجراء البراءة، لكن لا يمكن إجراء البراءة بسبب التعارض، فلا يختل الركن الثالث ولا ينحل العلم الإجمالي. واضح لكم الفكرة؟ واضح؟ سلم دفع. والعبارة يعني عبارة الشروح لا تفي. خمسة، اشتراك علمين إجماليين في طرف. قال قد يفترض ان احد طرفي العلم الاجمالي طرف في علم اجمالي اخر. هاي شنو مثالها؟ لدي علم اجمالي بنجاسة اما الاناء رقم واحد او الاناء رقم اثنين، ولدي علم اجمالي اخر بنجاسة اما الاناء رقم اثنين او رقم ثلاثة، فحصل لدي طرف مشترك هو الاناء رقم اثنين، مو شيء؟ فان كان العلمان متعاصرين، يعني شلون متعاصرين؟ يعني حصل دفعة واحدة في نفس الوقت الذي رأيت قطرة قد سقطت إما في الإناء رقم واحد والإناء رقم اثنين، رأيت قطرة قد سقطت في الإناء رقم اثنين أو الإناء رقم ثلاثة متعصرا، خب شنو المشكلة؟ كلا العلمين كلا منجزان، الأركان تامة، فلا شك في تنجيزهما معا. شنو معنى التنجيز؟ من يقول لي شنو معنى التنجيز؟ يعني لا، شنو معنى التنجيز؟ يعني لا يصح ارتكاب كل الأطراف الثلاثة، يعني يجب اجتناب الأطراف الثلاثة وتلقي الطرف المشترك التنجز منهما معا. بس أكو إضافة بالطرف المشترك وهو الإناء رقم اثنين، أنه منجز بمنجزين، لكن ما يضر حتى على صيغة المحقق العراقي. لا تقول لي شلون ينجز بمنجزين والمحقق العراقي يقول يستحيل اجتماع منجزين، المحقق العراقي يقول استحالة اجتماع منجزين إذا كان في آنين مختلفين، أما في آن واحد لا مشكلة. لأن وبهذا يمكن أن يرد على إشكالاتنا السابقة التي قلنا إذا قامت أمارة لماذا لا ينجز العلم الإجمالي؟ ربما أن المحقق العراقي يعتبر أن قيام الأمارة السابقة لا يعطي المجال لمنجزية العلم الإجمالي اللاحق، لأن الأمارة السابقة، نعم يصح الرد عليه بأن الأمارة العلم الإجمالي اللاحق مؤكد لمنجزية الأمارة، هذا يرد عليه ذلك. قال لأن مرجع العلمين إلى العلم بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك أو تكليفين في الطرفين الآخرين. شنو يعني أو تكليفين في الطرفين الآخرين؟ هو نفس عبارتنا، يعني شنو؟ اجتناب الأوان الثلاثة، لكن بالدقة شنو إذا تبدون تكتبون؟ أي أن العلمين السابقين يرجعان إلى علم إجمالي، إما بوجوب الاجتناب عن الإناء رقم اثنين، أو عن الإناءين واحد وثلاثة معا.
عن الإناء رقم اثنين أول مرة؟
إيه، هذا طرف، والطرف الثاني الإناءين واحد وثلاثة معا، يعني مجموع واحد وثلاثة. قال: أو تكليفين في الطرفين الآخرين. وأما إذا كان أحدهما سابقا على الآخر، شنو كان العلم الإجمالي الأول في الساعة الواحدة ظهران، والعلم الإجمالي الثاني في الساعة الثانية ظهران، لدي علم إجمالي بوقوع قطرة دم إما في الإناء رقم واحد أو في الإناء رقم اثنين في الساعة الواحدة ظهران، ثم حصل لدي علم إجمالي بسقوط قطرة دم أخرى إما في الإناء رقم اثنين أو في الإناء رقم ثلاثة، فقد يقال، والقائل السيد الخوئي في أجود التقريرات، إن العلم المتأخر يسقط عن المنجزية، يا هو العلم المتأخر الثاني لاختلال الركن الثالث بكلتا صيغتي، الصيغة المشهورة وصيغة المحقق العراقي، إما بصيغته الأولى وذلك بتقريب، يا هي الصيغة الأولى المشهور كتبوا، إما بصيغته الأولى يعني الصيغة المشهورة، شنو هي الصيغة المشهورة؟ من يقول الصيغة المشهورة شنو؟ أن يكون كل طرف صالح لإجراء البراءة فيه بغض النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، وذلك بتقريب أن الطرف المشترك، يا الطرف المشترك الإناء رقم اثنين، قد سقط عنه الأصل المؤمن سابقا. ليه متى سقط؟ بتعارض الأصول، أصل البراءة في الإناء رقم اثنين وأصل البراءة في الإناء رقم واحد. إذا صار طرف في علم إجمالي ثاني الإناء رقم اثنين، البراءة ساقطة عنه، لا يمكن إجراء البراءة، فمثل مثل ما لو قامت أمارة على النجاسة ما يمكن إجراء البراءة، فحينئذ تجري البراءة في الطرف الآخر فلا معارض، فيختل بالركن الثالث بتعارض الأصول الناشئ من العلم الإجمالي السابق. فالأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخر، يا هو الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخر لأن رقم ثلاثة، يجري بلا معارض. وأما بصيغته الثانية يعني صيغة المحقق العراقي، يعني شنو؟ أيضا يختل الركن الثالث، وذلك بتقريب أن الطرف المشترك، يا الطرف المشترك النار اثنين، قد تنجز بالعلم السابق، يا هو العلم الإجمالي السابق الذي كان بين النار رقم واحد والنار رقم اثنين الأول، فلا يكون العلم المتأخر صالحا لمنجزيته، فهو إذن لا يصلح لمنجزيته، فهو يا هو فهو العلم الإجمالي لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقديرين. شنو هاي على كل تقدير؟ يعني على تقدير ان النجس هو الطرف الثاني صوب العلم الاجمالي منجس، على تقدير ان النجس هو الطرف الثاني الاناء رقم اثنين فلا يكون منجزا. ليش؟ لانه قد نجز بمنجز سابق، ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية وبطلان التقريبين السابقين، وذلك هنا بدأ بيمن بدأ يوضح عدم اختلال الركن الثالث بصيغة المحقق العراقي، قدر صيغة محقق العراقي، وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كل زمان، ولا يوجب تعارض الأصول في الأطراف كذلك. هاي إشارة لمن؟ هاي إشارة هنا إشارة أن العلم الإجمالي لا يوجب التنجيز في كل زمانين، هاي صيغة المحقق العراقي. شوي بعدين أخروا لي، أنا قلت لكم بدأ بالرد على صيغة المحقق العراقي، أخروا لي بعد مو هنا مكان. وذلك لأن العلم الإجمالي لا يوجب التنجيز في كل زمانين، هاي إشارة إلى صيغة المحقق العراقي، ولا يوجب تعارض الأصول في الأطراف كذلك. شنو يعني كذلك؟ يعني في كل زمان، في كل زمان كذلك. هذه رد على من؟ على الصيغة المشهورة، إلا بوجوده الفعل في ذلك الزمان لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق. بدأ الدور يشرح، بدأ الدور يشرح، هسه بدأ بالرد يعني بتوضيح كلامه في الرد على صيغة المحقق العراقي. أول مرة أجمل قال العلم الإجمالي لا يوجب التنجيز في كل مكان، هذه من؟ إشارة إلى صيغة المحقق العراقي. ولا يوجب تعارض الأصول في الأطراف كذلك، يعني في كل زمان. هاي إشارة إلى الصيغة المشهورة. ثم بدأ يوضح: إلا بوجوده الفعل في ذلك الزمان، لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق. يعني العلم الإجمالي في اللحظة الأولى لا ينجز المعلوم في اللحظة الثانية. الذي ينجز المعلوم في اللحظة الثانية ما هو؟ العلم الإجمالي الموجود في اللحظة الثانية. واضح؟ وعليه فتنجز الطرف المشترك، يا الطرف المشترك اللي نعرف اثنين، بالعلم الإجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر. يعني في مثالنا اللحظة الأولى من الساعة الثانية، إنما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين. العلم الإجمالي الأول مباقي وينجز في اللحظة الأولى من الساعة الثانية، ينجز معلومة في تلك اللحظة. وأيضا العلم الإجمالي الثاني ينجز معلومة في تلك اللحظة الأولى، لا بمجرد حدوثه. وهذا يعني أن تنجز الطرف المشترك فعلا له سببان. لما سببا هاي في عندما بدأ التعاصر، أحدهما بقاء العلم السابق والآخر حدوث العلم المتأخر، واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا مرجح. ما دام متعاصران هو ترجيح بلا مرجح. حتى المحقق العراقي لا يقول، لأنه يجي عليه يقول ليش تقول العلم الإجمالي الأول هو المنجز مو الثاني، ويش الثاني مو الأول؟ ترجيح بلا مرجح ما دام متعاصران فينجزان معا، وبذلك يبطل التقريب الثاني. يا التقريب الثاني صيغة المحقق العراقي. كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك اللي احنا صيغة الصيغة المشهورة ماذا قالت؟ يسقط تسقط أصالة البراءة في الإناء رقم 2 لتعارضها مع أصالة البراءة في الإناء رقم 1 فيتساقطان، فيبقى تبقى أصالة البراءة في الإناء رقم 3 شنو؟ بلا معارض. يقول لا، أصالة البراءة التي تسقط تلك الأصالة التي في لحظتها، وفي لحظة الاشتراك لا تسقط إلا مع معارض، والمعارض موجود فتسقط أيضا. يعني مو ما موجودة براءة، أكو براءة. شوف قال: كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن. يعني أصل البراءة في اللحظة الأولى يجري، وفي اللحظة الثانية يجري، وفي اللحظة الثالثة يجري. إذا سقط في اللحظة الأولى لا يسقط عن اللحظة الثانية، وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض. شنو يؤثر؟ شنو يؤثر؟ يعني تجري البراءة مع عدم وجود المعارض. ومن الواضح أن جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الإجمالي المتأخر كان معارضا بأصل واحد. قبل اللحظة الأولى من الساعة الثانية إجراء البراءة في الإناء رقم 2 كان معارض بإجراء البراءة في الإناء رقم 1. بعد ما حصلت اللحظة الأولى من الساعة الثانية، توجد براءة أم لا توجد؟ توجد براءة، لكنها معارضة بإجراء البراءة في الإناء رقم 1 والإناء رقم 3، وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم السابق كان معارضا بأصل واحد، وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم السابق. يا الطرف المختص بالعلم السابق الإناء رقم 1. غير أن جريانه في الفترة الزمنية اللاحقة، يا الفترة الزمنية اللاحقة اللحظة الأولى من الساعة الثانية، يوجد له معارضان يا هما، وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا. يا هما الطرفين الجاريان في الطرف، الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين، يعني الأصل الجاري في الإناء رقم 1 والأصل الجاري في الإناء رقم 3، وبذلك يبطل التقريب الأول. فالعلمان الإجماليان منجزان شنو؟ معا. والحمد لله رب العالمين.